هذه الأحاديث ما أخرجه الشيخان من قوله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، ولا خلوه فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الشيخان كذلك: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمة، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الشيخين: لما خلق الله تعالى الخلق كتب في كتاب يكتبه على نفسه وهو مرفوع على العرش: إن رحمتي تغلب غضبي. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الشيخان كذلك: يا ابن آدم مريضت فلم تعدني، فقال: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: مريض عبدي فلان فلم تعده، ولو عدته لوجدت ذلك عندي. يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، فيقول: كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ فيقول الله: استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، ولو أطعمته لوجدت ذلك عندي. ومنها ما أخرجه البخاري في قصة الشفاعة يوم العرض الأكبر، وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي الناس إلى آدم فيقولون: يا آدم أنت أبو الناس، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته. ومنها ما أخرجه البخاري كذلك من قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: في الحديث الذي أخرجه الشيخان: خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا. ومنها ما أخرجه مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري فأنا بريء منه وهو من العمل الذي عمل. ومنها ما أخرجه مسلم في قصة رؤية الله، في حديث الرؤية يقول الله لعبده: أظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول الله: فإني أنساك كما نسيتني. ومنها ما أخرجه مسلم كذلك من قوله صلى الله عليه وسلم: الحديث الرباني المشهور الطويل: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم: إن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل الليل، وحجابه النار، وفي رواية: النور لو كشفه لأحرقت سبحاته كل شيء أدركه بصره. ومنها ما أخرجه الشيخان من قوله صلى الله عليه وسلم: جنتان من فضة آنيتهما ومائما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن يروا ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. ومنها ما أخرجه الشيخان من قوله صلى الله عليه وسلم: ما بعث نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب، ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، بين عينيه مكتوب كافر. ومنها ما أخرجه الشيخان من قوله صلى الله عليه وسلم: ما تصدق أحد بطيب ولا يقبل الله إلا طيبا إلا أخذه الله بيمينه إلا أخذه الله بيمينه وإن كان تمرة فيربو في كف الرحمن حتى يكون أعظم من الجبل كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله. ومنها ما أخرجه الشيخان من قوله صلى الله عليه وسلم: يمين الله ملأى سحا الليل والنهار لا يغيضها شيء، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يقض مما في يمينه. وقال: وعرشه على الماء وفي يده الأخرى القبض يرفع ويخفض. ومنها ما أخرجه البخاري من قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى حرم على النار أن تأكل من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله. ومنها ما أخرجه مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. ومنها ما أخرجه مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم: المقسطون عند الله يوم القيامة على منابر من نور على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. ومنها ما أخرجه مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، يمين الله ملأى سحاء لا يغيضها شيء، سحاء لا يغيضها شيء. الليل والنهار. ومنها ما أخرجه مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم يأخذ الله سماواته وأراضيه بيمينه فيقول أنا الله ويبسط أصابعه ويقبض أصابعه ويبسطها أنا الملك ومنها ما أخرجه مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم الرحم شجنة من الرحمن من وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله ومنها ما أخرجه مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم إن غلظ شد الكافر في النار 42 ذراعا بذراع الجبار وضرسه مثل أحد ومنها ما أخرجه مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا ومنها ما أخرجه مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى كتب المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة ومنها ما أخرجه مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم فرغ الله من كتابة المقادير وأمور الدنيا قبل أن يخلق السماوات والأرض وعرشه على الماء 50,000 سنة ومنها قوله صلى الله عليه وسلم إذا قاتل أحدكم فليتجنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته الحديث في مسلم ومنها ما أخرجه البخاري من قوله صلى الله عليه وسلم ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء ومنها ما أخرجه البخاري من قوله صلى الله عليه وسلم يبعث الناس يوم القيامة عراه وأول من يكسى إبراهيم يكسى حلة ثم يوضع له كرسي عن يمين العرش ثم يؤتى بي فأكسى حلة لا يقوم لها البشر ثم يوضع لي كرسي على ساق العرش ومنها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري: يصعق الناس فأكون أول من يقيمها، فإذا أنا بموسى آخذ بإحدى قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقته. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري: ما أحد أغير من الله، ولذلك حرم الفواحش، وما أحد أحب إليه المدح من الله. ومنها ما أخرجه البخاري من قوله صلى الله عليه وسلم: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. ومنها ما أخرجه البخاري من قوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم حتى إن الرجل ليحاضر ربه فيقول الله لعبده: أتذكر كذا وكذا؟ فيقول: ألم تغفره لي يا رب؟ فيقول: بمغفرته صرت إلى هذا. ومنها ما أخرجه البخاري من قوله صلى الله عليه وسلم: تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار في كفه كما يتكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة. ومنها ما أخرجه البخاري لا يزال عبدي يتقرب حديث مشهور: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، الحديث الرباني، حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. ومنها ما أخرجه مسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. ومنها ما أخرجه البخاري من قوله صلى الله عليه وسلم في وصف عرصات القيامة: فيأتيهم ربهم في صورة غير الصورة الأولى، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا. ومنها ما أخرجه أبو داود بسند صحيح قال إن الله تعالى وأخرجه الترمذي كذلك وحسنه قال إن الله تعالى نظيف يحب النظافة كريم يحب الكرم جواد يحب الجود جميل يحب الجمال نظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود ومنها ما أخرجه ابن عدي والطبراني بسند صحيح قال على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حكمتم فاعدلوا وإذا ذبحتم فأحسنوا فإن الله محسن يحب الإحسان إن الله محسن يحب الإحسان ومنها ما أخرجه أبو داود بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم السيد الله وما أخرجه كذلك بسند صحيح أي أبو داود من قوله صلى الله عليه وسلم الحاكم هو الله وإليه الحكم ومنها كذلك ما أخرجه مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله شاب نشأ في طاعة الله وإمام عادل ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل ذكر الله خاليا غاضت عيناه ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه ورجلان تحابا بالله اجتمعا عليه وافترقا ومنها ومن هذه الأحاديث ما أخرجه الشيخان من قوله صلى الله عليه وسلم في قصة المرأة التي رأت صبيا لها في السبي فأخذته فألزقته ببطنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة هل ترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا لا. قال لله أرحم بعباده من هذه بولدها. ومنه ما أخرجه البخاري من قوله صلى الله عليه وسلم ما أحد أصبر على الله من أذى إنهم لا يجعلون له الولد وإنه ما أحد أصبر على الله من أذى إنهم ليجعلون له الولد وإنه ليعافيهم ويرزقهم. وما أخرجه كذلك البخاري من قوله صلى الله عليه وسلم: فشكر الله له فغفر له، في قصة الرجل الذي وجد كلبا يلهث من العطش فدخل البئر وغرف له في خفه ماء وسقاه. وما أخرجه النسائي من قوله وصححه غير واحد من قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى حي ستير يحب الستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. وما أخرجه أبو داود بسند صحيح قوله صلى الله عليه وسلم: الله الطبيب. وما أخرجه البخاري من قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب الناس أذهب الباس اشف وأنت الشاف لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. وغيرها من الأحاديث التي تقرر صفات الله تبارك وتعالى وأسمائه، ومنها حديث الترمذي الذي سرد فيه 99 اسما، وفي حديث مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أعصاها دخل الجنة. لكن الترمذي سردها، وهي التي نظمها أحد مشايخنا يقال له الشيخ محمد المهامي، قال: الله رحمن سلام مؤمن عزيز قدوس ولي مهيمن ملك مالك صبور متقم عدل مقدم مؤخر حكم حفيظ مبدئ رقيب نور بر عفو ماجد مجيد مقتدر رحيم باسط رؤوف ظاهر باطن قيوم قوي قادر غني مغني متعالي واجد حسيب محصي حي محي واحد أول باقي حق باعه شهيد بديع بارئ مصور معين سميع فتاح بصير صمد خبير قابض حميد أحد رشيد مقسط حكيم رافع معز خافض مذل مانع لطيف رزاق ودود نافع مشيب خالق متين جامع شكور وهاب غفور غفار عليم واسع حليم قهار مميت وارث مقيت جبار عظيم ذي الجلال والإكرام ضار هادي كبير متكبر جليل كريم تواب علي والي وكيل. نظمها بدون أن يدخل بينها حرفا ليس منها. فهذه الأسماء، فهذه الآيات وهذه الأحاديث تدل على أن لله تبارك وتعالى صفات الكمال المطلق، وأنه منزه عن كل أنواع النقص، ولا يستطيع أحد أن يصف الله بأحسن مما وصف به نفسه، ولا يتطرق النقص إلى ما وصف الله به نفسه. والأسماء والصفات لا ينكر أن يعبر عنها بدقة كاملة إلا من خلال الوحي من قرآن وسنة صحيحة. ولم ينكر أحد من المسلمين ما ثبت في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن علماء أهل السنة اختلفوا في المراد من بعضها، وهو ما عرف بالصفات المشكلات أو الصفات المتشابهات أو صفات الأخبار تبعا للتغاير في الاصطلاح. وقد انقسم أهل السنة في هذه الصفات إلى مذهبين كبيرين. المذهب الأول هو مذهب جمهور السلف وجماعة من الخلف، ويضم هذا المذهب ثلاثة اتجاهات. الاتجاه الأول هو اتجاه التفويض. والتفويض معناه رد العلم إلى الله بالجملة في هذه الصفات. فهي عند صاحب التفويض بمثابة الحروف المقطعة في فواتح السور. وإذا سئل عنها يكون جوابه الدائم الله أعلم، إشفاقا من الدخول تحت طائلة قول الله تبارك وتعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وتمسكا ووقوفا عند قوله تعالى: وما يعلم تاويله إلا الله. وبيانا لأن إدراك وتحقيق المسائل في هذا الباب ليس بواجب، ولم يتجه من اتجهوا إلى منح التفويض عن عي ولا حصر ولا تبلد في القرائح، فإنهم كانوا من أوسع الناس علما وأرجحهم عقلا وأسدهم رأيا. وتدل جملة من أقوال العلماء يدل ظاهر جملة من أقوال العلماء على أنهم سلكوا هذا المسلك ونحوا هذا الاتجاه، ومن هؤلاء العلماء محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة وشيخ الشافعي، قال: اتفق العلماء كلهم من الشرق والغرب على الإيمان بالقرآن. قوله هذا ذكره ابن تيمية في مجموع الفتاوي، وذكره ابن قدامة في رسالته في التنزيه، وذكره الذهبي في مختصر العلوم. قال محمد بن الحسن الشيباني، قال: اتفق العلماء كلهم من الشرق والغرب على الإيمان بالقرآن وما جاء عن الثقات من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الرب عز وجل من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه، فمن فسر شيئا من ذلك فقد خرج مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وفارق الجماعة، فإنهم لم يفسروا ولم يصفوا، ولكن آمنوا بالكتاب وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سكتوا. فهذا الكلام ظاهر أشد الظهور في مذهب التفويض. لذلك أيضا ما ساقه الدارمي في كتابه الرد على الجهمية، في كتابه الرد على الجهمية، قال: قال سفيان بن عيينة: ما وصف الله تعالى به نفسه فقراءته تفسيره، فقراءته تفسيره، وليس لأحد أن يفسره بالعربية ولا بالفارسية. ليس لأحد أن يفسره بالعربية ولا بالفارسية. فهذا كذلك ظاهر في مذهب التفويض. ومن ذلك قول الذهبي في سير أعلام النبلاء، قال: وقولنا في هذه وبابها، وقولنا في هذه وبابها الإمرار والإقرار وتفويض معناها إلى قائلها الصادق المصدوق. الإمرار والإقرار وتفويض معناها إلى قائلها الصادق المصدوق. ومن ذلك ما قاله ابن حجر العسقلاني في فتح الباري، قال: والصواب الإمساك عن هذه المباحث والتفويض إلى الله في جميعها والاكتفاء بالإيمان بكل ما جاء في كتاب الله وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. ومنها من هذه الأقوال الدالة التي يدل ظاهرها على التفويض ما قاله السيوطي في الإتقان. قال: مذهب جمهور أهل السنة منهم السلف وأهل الحديث الإيمان بها وتفويض معناها المراد منها إلى الله، ولا نفسرها مع تنزيهه عن حقيقتها. ومن هذه الأقوال التي يدل ظاهرها على التوفيق قول الشهر الثاني في المدد والنحل، قال: بل نقول كما قال الراسخون في العلم كل من عند ربنا، ونؤمن بظاهرها ونصدق باطنها ونكل علمها إلى الله، ولسنا مكلفين بمعرفة حقيقتها، فليس ذلك من شروط الإيمان وأركانه. واحتاط بعضهم أكثر فكان لا يقرأ اليد بالفارسية ولا الاستواء وما جانس ذلك، وإن احتاج في ذكره إلى عبارة عبر عنها بما ورد لفظا بلفظ، فهذه طريق السلامة وليس هذا طريق السلامة وليس من التشبيه في شيء. ومن ذلك ما نقله البيهقي في الأسماء والصفات عن الخطابي، قال: إنه قال: والمتشابه يقع به الإيمان والعلم، ونفوض يقع به الإيمان والعلم ونفوض باطنه إلى الله، وذلك معنى قوله تعالى: وما يعلم تاويله إلا الله. فحظ الراسخين من العلم أن يقولوا آمنا به كل من عند ربنا. فحظ الراسخين في العلم أن يقولوا آمنا به كل من عند ربنا، فهذا هو القول في جميع ذلك عند السلف وجماعة من الصحابة. ومن ذلك أيضا ما نقله البيهقي في الأسماء والصفات عن أبي عبيد، قال: هذه الأخبار عندنا حق، لأنها نقلها الثقات بعضهم عن بعض، ولكننا إذا سئلنا عن تفسيرها لا نفسرها، وما أدركنا أحدا يفسرها. وقد ذهب هذا المذهب عموما جماعة من العلماء، منهم الليث بن سعد وسفيان الثوري ويزيد بن هارون وهشيم الواسطي وعبد الله بن الصبيع مع أننا سنرى أنه يصعب التمييز، يصعب أن نحكم على جماعة معينة من العلماء أنهم سلكوا منهجا واحدا أو اتجاها واحدا من هذه الاتجاهات لم يحيدوا عنها، لأن العالم الواحد قد يتكلم في مناسبات مختلفة ويعبر بتعابير مختلفة، فتكون أحيانا أقرب إلى اتجاه التفويض، وأحيانا أقرب إلى اتجاه الإمرار، وأحيانا أقرب إلى اتجاه الإجراء. ولهذا إنما نذكر هؤلاء على سبيل التقريب لا على سبيل التحقيق، على سبيل التقريب، يعني أنهم ذكرت عنهم أقوال ظاهرها هو التفويض. والتفويض عموما هذا المذهب لم يدرس دراسة كافية، لأنه لم يكن في حلبة الصراع، وإنما الصراع كان محتدما بين اتجاه الإجراء ومدرسة التأويل التي سنرى. فالصراع من فوائده أن يقيد الله لتراث معين أن ينشر ويغربل ويخدم. مدرسة الإجراء مثلا خدمت خدمة جليلة، ومدرسة التأويل خدمت كذلك خدمة جليلة، و كل منهما اهتم بتقعيد القواعد وتحرير الضوابط وطريقة الرد على الخصوم ونحو ذلك. بينما ظل هذا المذهب في الحقيقة ظل يتجاذب، لأن أهل التأويل، وهذا سنراه فيما بعد، أهل التأويل يقولون إن التفويض تأويل مجمل، وأهل الإجراء يقولون إن التفويض إجراء في الكيف، لا إن التفويض تفويض في الكيف لا في المعنى. فكل منهما يحسب، فكل منهما يعده زادا من يعده من مادته ومن نصيبه. فأهل التأويل يقولون التفويض تأويل لكنه تأويل مجمل، وأهل الإجراء يقولون التفويض تفويض في الكيف لا في المعنى. الاتجاه الثاني هو اتجاه الإمرار، اتجاه الإمرار معناها اتجاه الإثبات المجمل الحرفي، الإمرار هو الإثبات المجمل الحرفي. وأهله يجيبون السائل عن مثل هذه الصفات بنص الآيات والأحاديث دون زيادة أو نقص أو تدخل بتفسير أو شرح أو حتى وضع مرادف مكان آخر. خوفا من القول على الله بغير علم، خوفا من القول على الله بغير علم، وخوفا من أن يثبتوا لله ما لم يثبته الله لنفسه. وإشفاقا من قوله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ووقوفا عند قوله تعالى وما يعلم تاويله إلا الله، وخوفا من الوقوع تحت طائلة حديث عائشة عند الشيخين قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وابتعادا عن ادعاء التحقيق في أمر ادعاء إدراكي وتحقيقي أمر لم يدركه ولم يحققه السابقون، لم يدركه ولم يحققه السابقون. وقد دلت جملة من أقوال العلماء على مذهب الإمرار، منها قول مالك رحمه الله عندما سئل عن الاستواء قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. السؤال عنه بدعة. والإيمان به واجب في بعض الروايات. نعم. وأيضا في بعض الروايات ولا أراك إلا رجل سوء خرجوه عنه.